بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب عشرة النساء. قال: باب حب النساء. قال: حدثني الشيخ أبو عبد الرحمن النسائي قال: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. قال: أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا يسار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل.
هنأخذ عشرة النساء قبل. قال: باب حب النساء. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. فهذا فيه دليل على كماله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان سليم الطبع سليم الفطرة، من أجل ذلك حبب إليه النساء والطيب. أما الطيب فلأنه يوافق الطبع، فإن الإنسان تنشرح نفسه وينشرح قلبه للروائح الطيبة، فأصحاب الطبع السليم يميلون إلى كل طيب، فمن ذلك الرائحة الطيبة. وأما النساء فلأن الله عز وجل خلق في الرجل ميلا إلى المرأة، فصاحب الطبع السليم أيضا يميل إلى المرأة ليحصل إفراغ ما خلقه الله عز وجل فيه طبعا بطريق مشروع. فكل إنسان فيه ميل إلى المرأة، ولهذا إذا لم يكن الرجل لديه ميل إلى النساء فيقال به علة، به مرض. أما صاحب الطبع السليم فإنه يميل إلى ذلك، لكن هذه الشهوة التي خلقها الله عز وجل فيه والميل شرع الله عز وجل له ما يفرغه فيها بطريق المشروع، ألا وهو الزواج. فهو طريق مشروع لقضاء ما خلقه الله عز وجل فيه طبعا. فحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب لسلامة مزاجه وسلامة طبعه وسلامة فطرته. ولهذا نجد الرجل إذا عزف عن الزواج بلا سبب نقول هذا مريض نفسي، إذا عنده قدرة مالية وليس عنده منع من الزواج. لماذا لم تتزوج؟ أنت شاب مثلا، لماذا لم تتزوج؟ تجاوز 30، اقترب من 40، بعد 40 ولا تزوج، نقول هذا مريض نفسي، اعرضوه على طبيب نفسي. هكذا الناس يقولون، أو به مس مثلا، عنده صرع في شيء مثلا، لأنه معروف أن أصحاب الطباع السليمة يميلون إلى الطرق المشروعة لقضاء ما خلقه الله عز وجل فيه. فقال النبي: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ثم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا أعلى ما يكون من أنواع المحبة. أما قرة العين ففي العبادة والطاعة. فدل هذا على أن الاستمتاع بالنساء والطيب والمباح من الدنيا مما خلقه الله لا يعارض عبودية العبد لربه سبحانه. فلا تظن أن الزواج من امرأة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع أن ذلك يعارض العبودية، بل هو مما يعان به العبد على العبودية، بل هو من العبودية. فإن الإنسان إذا تناول المباح وتناول الأمر الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان، إذا تناوله على وجه يقصد به التعبد لله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر مشروع. كيف بالسنة التي جعلها الله عز وجل سنة في جميع الأنبياء كسنة الزواج، فإن الله جعله سنة للأنبياء، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج في منافع عظيمة وفي أنواع من العبوديات لا يجدها الواحد في طلب علم. نعم. فين عبد الرحمن؟ الرحمن هنا؟ شرحنا من قبل فين؟ يا سبق تعليق عليه؟ لا العام الماضي؟ أسكيز. ده 31. طيب تبعت كده الفهرس خلاص. هات كتاب الأيمان. هات كتاب. طب كتاب الأيمان أخذناه؟
الأيمان أخذناه في النساء.
الأيمان في النساء أخذناه. ده الإيمان، لكن الأيمان، الأيمان فيه الصايا هذه هبة. ده الطلاق إذا جديد. إيه لا هات الأيمان، كتاب الأيمان ماشي. طيب خلاص ننقع كتاب الأيمان. طيب ننقل على كتاب الإيمان. الإيمان الأيمان والنذور. كتاب الأيمان والنذور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال رحمه الله: الحلف بمصرف القلوب. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب. قال رحمه الله: الحلف بعزة الله تعالى. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها.
قال كتاب الأيمان والنذور، أي ما جاء في الأيمان بما ينعقد اليمين، وماذا على الإنسان إذا حنث في يمينه. ثم ذكر العلماء النذور دائما مع باب الأيمان، لأن النذر يشبه اليمين في الإلزام، لأن الإنسان إذا نذر فقد ألزم نفسه بفعل معين، كما يلزم نفسه بالفعل إذا حلف اليمين. لهذا العلماء دائما يذكرون النذور مع الأيمان، كتاب الأيمان والنذور، لأن النذر إلزام للنفس أيضا. فلما كان اليمين إلزاما للنفس ألحق به النذر، لأنه إلزام للنفس. ولهذا أحيانا يعامل اليمين معاملة النذر، ويعامل النذر معاملة اليمين. فإذا عجز الإنسان عن النذر فإن من العلماء من يقول عليه كفارة يمين، فيعطي أن العلماء حكم اليمين للنذر، فكل منهما إلزام للنفس. اليمين إلزام للنفس بإيه؟ بموجب يمين يحلف به الإنسان. والنذر إلزام للنفس بموجب صيغة، يقول مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فيلزم نفسه بشيء من الطاعات بهذه الصيغة. فلهذا ذكر العلماء الأيمان والنذور في كتاب واحد. بما ينعقد اليمين؟ بما ينعقد اليمين؟ ينعقد اليمين باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، وهذا هو اليمين المشروع الذي يلزم الإنسان بالكفارة فيه إذا حنث. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. ففي هذه الأبواب الثلاثة، قال في الحديث الأول كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم أو يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا أو نعم ومقلب القلوب، يحلف النبي بمقلب القلوب، هذا حلف بصفة ومقلب القلوب. والحديث الثاني ومصرف القلوب، ومقلب القلوب الذي يقلب القلوب ويملكها، والذي يصرف القلوب أيضا ويصرف عن هذا عن هذه إلى تلك، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي يكثر من أن يقول لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم أنه يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. فدل هذا على جواز الحلف بالصفة. كذلك الحلف بالعزة، فإن جبريل ماذا قال؟ قال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، وعزتك، يبقى حلف جبريل بإيه؟ بالعزة، حلف جبريل بالعزة. فيحلف بالاسم، أقول والله أحلف بذلك، والرحمن والعزيز، فأحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، ومقلب القلوب ومصرف القلوب والذي نفس بيده وعزة الله. فيجوز الحلف بالاسم والحلف بالصفة، هذا هو المشروع. ولا يحلف الإنسان بغير ذلك، ما يحلف بمخلوق، إنما يحلف بالخالق بأسماء وصفاته. أما المخلوق فلا يجوز الحلف به، لا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بشبكة العشرة ولا غير ذلك، كل هذا ما يجوز الحلف به. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لا تحلفوا بآبائكم، ما يحلف إنسان بأبيه ولا أمه ولا جده، ولا يحلف بشمس ولا بقمر ولا بضحى. فإن قال قائل لكن الله عز وجل أقسم بهذه المخلوقات، أقسم الله بالضحى، قال والضحى، وأقسم بالليل والليل إذا يغشى، وأقسم بالشمس والشمس وضحاها، وأقسم بالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكيف يستقيم هذا؟ وكيف نفهم هذا؟ يحلف الله بالمخلوق سبحانه ونحن لا نحلف المخلوق، الجواب يحلف الله عز وجل بالمخلوق، فإن الله عز وجل له أن يحلف بما شاء. وحلف بالمخلوق ليس لأنه لأن المخلوق أعظم من الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد إظهار فضل هذا المخلوق، فحينما يحلف له بالشمس بالقمر بالليل لما يريد الله عز وجل إظهار فضل هذا المخلوق. فالله عز وجل له أن يحلف بما يشاء، ولكن العبد لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته كما مر معنا في هذه الأبواب. فالنبي حلف بمقلب القلوب، بمصرف القلوب، بعزة الله وهكذا. ولهذا فالاسم والصفة يشتركان في الحلف، يعني تحلف بالاسم وتحلف بالصفة، ويختلفان في الدعاء، فتدعو الاسم لكن لا تدعو الصفة. انتبه من الفوارق بين الاسم والصفة، أن الاسم والصفة يشتركان في الحلف، فتحلف بالعزيز وتحلف بالعزة، وتحلف بالقدير وتحلف بالقدرة. أما الاسم يختلف عن الصفة في الدعاء، فلا تقول يا عزة الله، ولا تقول يا قدرة الله أعطيني كذا، أو فرش كربي، أو بارك في رزقي وفي ولدي، إنما تقول يا رحمن، يا قدير، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، تقول هذا، ولا تقول يا جبروت الله، يا ملكوت الله. فالاسم يدعى والصفة لا تدعى، الاسم يحلف به والصفة يحلف بها، فيشترك الاسم عن صفة في الحلف، ويختلف الاسم عن الصفة في الدعاء. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى الصفة تشترك مع الاسم في ايه؟ في الحلف والاستعاذة، اعوذ بعزة الله وقدرته، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن يختلف الاسم عن الصفة في ايه؟ في الدعاء، فالاسم يدعى أما الصفة لا تدعى. نعم.
قال رحمه الله: التشديد في الحلف بغير الله تعالى. قال: أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال: حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
هذا التشديد في حلف بغير الله تعالى، فلا يجوز الحلف بالمخلوق، والحلف بالمخلوق شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من كان حلفا فليحلف بالله. فلا يحلف الإنسان بأبيه، فمن حلف بأبيه أو حلف بالأمانة أو الذمة، واحد يقول واحد بالذمة هذا حلف، والأمانة شبكة العشرة والعيش والملح والعشرة، كل هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. ما يجب الإنسان أن يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، ويمكن أن يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، ويمكن أن يكون شركا أصغر غير مخرج من الملة. لكن القاعدة عند العلماء ما هي؟ احفظ هذه القاعدة: أن الذنوب التي توصف بأنها شرك أو كفر أعظم من الذنوب التي لا توصف بذلك. يعني ذنب ورد وصفه بأنه شرك أو كفر، وإن كان شركا أصغر أو كفرا أصغر أعظم من الذنوب التي لم يرد وصفها بذلك، زي القتل مثلا، ورد وصفه بأنه كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلهذا القتل أعظم من الزنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله شرك، شرك أصغر إن كان يحلف بغير الله معظما، لكن تعظيم من يحلف به أقل عنده من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لا يساويه ولا يزيد عليه. أما إذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى جاعلا المحلوف به يعظمك تعظيمه لله أو أعلى من تعظيمه لله، فهذا شرك أكبر، هذا شرك إيه؟ أكبر. يبقى متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ على حسب التعظيم. إن عظمه مثل تعظيمه لله أو أعلى من تعظيمه لله فهذا يكون شركا أكبر. وأما إذا كان نوع تعظيم لكن لا يبلغ بالتعظيم هذا تعظيمه لله عز وجل فهو شرك إيه؟ أصغر، فهو شرك أصغر. ولهذا الذنب هذا ذنب عظيم هو الحلف بغير الله. ولهذا قال ابن مسعود كلمته المشهورة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، يعني يقول والله فعلت كذا هو كاذب، هذا أهون عنده من أن يحلف بغير الله يقول وأبي أو الكعبة صادق. طيب ما وجه ذلك؟ ما وجه كون الحلف بغير الله عز وجل ولو كان كذبا أهون من الحلف بغيره ولو كان صادقا؟ عبد السلام، لأن الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله ولو كان صادقا هذا شرك، والحلف بالله كاذبا هذه معصية، والشرك أعظم من الإيه؟ من المعصية، يعني معصية الشرك أعظم من المعصية بغير شرك. قال شيخ الإسلام في هذا: لأنه هنا تقابلت عندنا حسنتان وسيئتان في هذه الفقرة وهذه الجملة لابن مسعود، عندنا حسنتان وسيئتان، عندنا حسنة الصدق وحسنة التوحيد. حلف بالله كاذبا هذه حسنة وسيئة، حلف بغير الله صادقا هذه حسنة وسيئة. حلف بالله كاذبا، حلف بالله الحسنة هنا حسنة ايه؟ التوحيد، لأنه حلف بالله، والسيئة الكذب. حلف بغير الله صادقا، الحسنة الصدق والسيئة الشرك. طيب إذن هذه فيها حسنة وهذه فيها حسنة، هنا حسنة التوحيد وهنا حسنة الصدق، أيهما أعلى؟ حسنة التوحيد. حسنة التوحيد معها أي سيئة؟ الشرك ولا الكذب؟ الكذب. يبقى مع السيئة الأخف، وحسنة الصدق مع سيئة ايه؟ الشرك الأعلى. لهذا فحسنة التوحيد الأعلى وسيئة الشرك الأخف. يبقى العبارة اللي هي تحلف بالله كذبا جمعت أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين، أعلى الحسنتين وهو التوحيد وأدنى السيئتين وهو الكذب. إنما الحلف بغير الله صادقا جمع أعلى السيئتين وهو الشرك وأدنى الحسنتين وهو الصدق. لهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره كذا. طبعا كله محرم هذا ولا ذاك، لكن ده أخف، هذا أخف، أنه يحلف بالله عز وجل كاذبا هذا خف من أن يحلف بغيره صادقا. ما ينظر بقى واحد إلى الصدق، بل للأسف الشديد إن البعض قد يحلف بالله كذبا كما يشاء ولا يبالي. لكن لو جيت تقول له احلف بغير الله عز وجل كذبا احلف بعيالك. ولهذا الناس النهاردة تقول له مثلا احلف بالله يقول لك جاك الفرج زي المثل اللي بيقول. لكن لو تقول له لا 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 بعض الناس يقول لك لا لا ما تحلفش بالله احلف بعيالك احلف بأولادك احلف بأولادك ده يخاف يكذب. خد بالك يعني هنا هيجمع بين ايه بقى كمان بين السيئتين بقى يعني. واخد بالك يعني شوف التعظيم هنا يعني هيحلف بالله مستهينا ان حلف بالله استهان. انما من حلف بغير الله عظم المحلوف اعظم تعظيم الله. مش بقى عنده بقى شرك وصدق لا ده عنده التعظيم الواقع في قلبه. فهو لا يعظم الله تعظيما يمنعه من ان يحلف به كذبا انما يعظم غير الله سبحانه وتعالى. وهذا على خطر عظيم وهذا على خطر ايه عظيم. أراد الإسلام أن يهذب الإنسان وأن يجعل منطقه كله توحيد ولا يكون لغير الله عز وجل حظ في حقه سبحانه. فحق الله أن يحلف به ولا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ابن عمر هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. نعم الحلف بالمصحف الحلف بكتاب الله الحلف بآيات الله كل هذا جائز لأنه حلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. حلف بصفة من صفاته إن حلف بآيات الله فلا بأس. أما أنه يحلف بالمصحف بمعنى أن يضع يده على المصحف فإن هذا لم يرد عن السلف. إن حلف على المصحف يقصد الحلف على آيات الله فآيات الله عز وجل هذه كلامه وكلام الله إيه صفة من صفاته. ونحن قلنا بأنه يحلف بالله باسمه أو بصفته. فالحلف بالقرآن الحلف بالقرآن جائز. الحلف بالمصحف على آيات الله جائز. أما مسألة إحضار المصحف وضع اليد على المصحف والحلف هذه لم ترد عن السلف لم ترد عن السلف. قل وكتاب الله قل وآيات الله قل والقرآن هذا جائز. لكن الناس اليوم يعظمون وضع اليد على المصحف. يعني لو قاعد يحلفك بالله 10 مرات ولا تبالي به تقول لا لازم أن تحلف على المصحف مع أن المصحف صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ما فيه وهو كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الناس يرهبون هذا أن يحطوا على المصحف. ليه يقول لك أصل لو حطوا على المصحف هيتعمه هيتوقف حاله هيتحرق بيته بنته مش هتخلف ولا تتجوز اي حاجة من الحاجات دي. ولهذا اول ما يمرض بعض يجيله شوية انفلونزا مثلا بعد حامل المصحف يقول لك بس المصحف عمل فيه مش عارف ايه. اما لو قاعد يحلف طول النهار بالله عز وجل فلا احد يبالي بهذا. انما يوم ما يضع يده على المصحف ده هنا. ولهذا استقر عند الناس هذا الامر. طيب الان لو انت جيت تقضي بين الناس الان وانت تعلم ان يعني وضع اليد على المصحف يعظم هذا اليمين عند الناس فهل أنت تلجأ إليه الآن؟ خد بالك لا بأس لو أنك شرحت للناس قلت له ده المصحف خلي بالك ده كلام الله عز وجل وهذا قرآنه وكذا وكذا فاحذر أن تكذب. فأنت تحلف على القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وصفته من صفاته فتعلمه لا بأس ولا حرج بهذا لا بأس ولا حرج. وإن كان هذا خلاف الأولى لأنه لم يرد عن السلف لم يرد عن السلف. ويقتصر الإنسان على الحلف بالله عز وجل. فالحلف بالمصحف أو الحلف بالقرآن أو بآيات الله كل ذلك ينعقد به الإيه ينعقد به اليمين. نعم الإيه هذا العمر وإن كانت صيغة الحلف إلا أن العرب لا تقصد بها اليمين. لهذا لا بأس الإنسان يقول لعمري أو لعمرك لأن العرب تقولها ولا تقصد بها اليمين. زي أفلح وأبيه زي قول النبي أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق. فالعرب ما تقصد بهذا اليمين يعني وإن كان اللفظ لفظة اليمين لكن العرب لا تقصد بها انعقاد اليمين. نعم نعم هي قسم يا عبد الرحمن في نفسه كيف قسم ما لنا دخل بحرف القسم من دخل حرف القسم؟ حرف القسم هذا في الله، إنما لعمرك هي الصيغة نفسه، لعمرك إنما لفي سكرتهم يعمهون، هذا حالف بالله. احنا سبق أخذنا رسالة كاملة للشيخ حماد الأنصاري في هذه الصيغة لعمرك، فهذه لا يقصد بحقيقتها اليمين. نعم، وإن كانت صفتها وصيغتها صيغة اليمين. نعم، حلف بحياته. نعم، ينبهه يعلمه، يقول لا تحلف بالنبي، لا تحلف بالرسول، لا تحلف بالنعمة، احلف بالله عز وجل وقل لا إله إلا الله. لأن من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله ولا تحلف بهذا، لأن هذا الحقيقة يعني مما جرت به أو عمت به البلوى في مجتمعات الأمة الإسلامية. يعني لا تجد هذا في السعودية، بس السعودية لا يحلفون إلا بالله أو كذا، لانتشار العلم من مئات السنين. لكن عندنا إذا ما النبي زي النفس، والنبي الدين، والنبي بحقه النبي مش عارف إيه، والنبي نجي لك مش عارف من كذا، خد بالك. هذه عندنا زي الأنفاس برضو، زي النفس الحال بالنبي، والناس يظنون بذلك أنهم يعظمون النبي، ولهذا يقول لك السعوديين ما بيعظموش النبي. ليه؟ لأن ما بيحتفوش بالنبي. نعم،
شيخنا بعض المقول الآن كلمة النبي لم تصبح يمين، يعني كقول
هذا اختراع امتى؟ بعد
قلنا قديما كان وابيك ليس بحرف، وحاليا
لا 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 لا، هذا خلي بالكم اللي نقول انها يا اخواني ما تجري مجرى الحلف وكذا، هذا في لسان العرب مش في لسان الصعايده ولا في لسان الوجه بحري ولا في لسان وجه ابلي ولا في لسان، لا احنا لا يعتبر بلساننا، فنقول ما نقولش والله الناس لا تقصد الان بهذه اليمين، من الذي لا يقصد؟ انما الكلام ده عند العرب اللي هم اصل اللسان، فلما نقول العرب بتقول مثلا ثكلتك امك لا تقصد بها الدعاء عليه، خد بالك. مثلا كذب لعمر الله لا يقصدون بالكذب الكذب المعروف، وانما هو الزعم، يعني زعم مثلا، فده في اللسان العربي، هذا ضابطه في اللسان العربي لا في ألسنتنا نحن. أما ألسنتنا فلا تعتبر حجة ولا يعول عليها، إنما هذا في اللسان العربي الذي نزل به القرآن، فإن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين. نعم، ومال يقصد بالمصحف؟ ما يعظم المصحف يعني لما فيه، لا يعظم المصحف للجلد او للكيس بتاعه، انما يعظم المصحف لما فيه، وما فيه جدير ان يعظم.
قال رحمه الله: الحلف بالاباء. قال: اخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: أنبأنا محمد وهو ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.
ما معنى ذاكرا ولا آثرا؟ ما معنى ذاكرا ولا آثرا؟ ما حلفت ذاكرا ولا آثرا؟ النبي لما سمع عمر يحلف بالآباء نهاه عن ذلك أن يحلف بأبيه، فقال عمر رضي الله عنه: فما حلفت بعد ذلك بها ذاكرا ولا آثرا. ولي عبد الغفار أن ينقل الحلف عن غير، وهذا شدة امتثال. فما يقول هو وأبي ولا يقول فلان قال وأبي، لا هو الذي يحكيها عن غيره ولا هو الذي يذكرها عن نفسه، مع أن الإنسان لو حكى عن غيره ما في إشكال. مثلا فلان قال والنبي، عادي يجوز لك أن تذكر هذا عن غيرك. لكن عمر لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة، وهذا من شدة الامتثال. مش بقى جادل عمر، لم يجادل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كنا نحلف بهذا يا رسول الله اترك لنا هذا، لم يجادل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء فانتهى، فلم يعد يحلف به ذاكرا ولا آثرا، أي ولا ناقلا ذلك عن إيه؟ عن غيره. فدل هذا على أن الصحابة يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابي الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس خاتما من ذهب، فماذا صنع النبي؟ أخذ النبي الخاتم من إصبعه ثم رماه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة خذه فانتفع به، بيعه. طيب هذا جائز ولا غير جائز؟ الإنسان يأخذ الخاتم من الذهب يبيعه ويستفيد بالمال أو يعطيه زوجته، جائز ولا لا؟ جائز. ولكن ماذا قال الصحابي؟ قال لا والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فهذه شدة امتثال يا أخوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعب مع الصحابة في التوجيه، وإلا أصلا ما يتصور نقل مجتمع من عبادة أصنام وأوثان إلى عبادة الله بغاية من التوحيد في 23 سنة، مستحيل. شوف أنت النهاردة، أنت النهاردة في مجتمع مسلم، مجتمع مسلم كم أنت تعاني من نقل مجتمع بيصلي ويصوم وفي الخمس أذانات من أنه يحلف بالنبي إلى الحلف بالله. شوف أنت بتعاني قد إيه، بتعاني قد إيه، يعني أنت لسه بتعلمه وتقوله ما تحلفش، يقول لك والنبي ما عدت حالف بالنبي، يعني وأنت لسه بتعلمه، واخد بالك؟ خلاص بقت في دمه. عشان وإيه بقى؟ بيصلي وصوم، مش بقى عنده هبل واللات ومنات والعزة ودين الآباء والأجداد وحروب ودماء وعصبيات وقبليات وكذا، خد بالك. شوف النهاردة أنت عشان تنقل المجتمع من إلى في مسألة شرعية واحدة صعب صعب صعب، إلى من هداه الله سبحانه وتعالى. وإلا هناك أناس مهما تعلموا الصلاة لازال على صفة صلاة أبيه، مهما تعلموا السنة مازال على الصفة التي ولد عليه. لكن النبي نقل هذا، نقل الله بهذا المجتمع في مدة قصيرة. ولهذا يعني بعض المستشرقين يقول من علامات نبوة هذا النبي إنه المدة الزمنية التي قضاها في أمته، يعني مستحيل إن مجتمع ينقل هذه النقلة في المدة دي، مستحيل. الواحد فينا بيعجز مع أبنائه إن ينقلوا هذه النقلة في 10-15 سنة، صعب. كيف بنقلة مجتمع كان يسجد لصنم إلى مجتمع يوحد الله، من مجتمع كان الزنا عنده مقرر إلى مجتمع تحرم عليه النظرة، من مجتمع الربا عنده الأصل إلى مجتمع لا يأكل غبار الربا، من مجتمع يحارب عصبية وجهلية إلى مجتمع يحارب لتكون كلمة الله العليا، من مجتمع يحارب من أجل الدرهم والدينار إلى مجتمع يبيع الديار والدرهم والدينار الذين أخرجوا من ديارهم، صعب. لكن الله اصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب. لهذا ما كان النبي يتعب نفسه يا اخوان، خلاص ياخذ النبي الخاتم يرميه فيقولون له خذه فانتفع به، فيقول لا. بل الامتثال كان اعلى من هذا كمان، ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخاتم فيلقيه، وانما يبصرون النبي يخلع الخاتم فيخلعه. فقد جاء عند البخاري ان النبي جلس على المنبر وكان يلبس خاتما من ذهب، وكان هذا أول قبل أن يحرم الذهب، فخلع خاتمه، فخلع الصحابة خواتمه. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وفينا عليه أذن، بعد ركعتين خلع النبي عليه قد أخبره جبريل، فخلع الصحابة نعاله في الصلاة وهم يصلون في النعال، خلعوا النعال. فلما فرغ النبي من الصلاة قال: لما فعلتم ذلك؟ ليه خلعتم النعال؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. شوف، رأيناك. ولهذا الخطبة لا تكرر. لو أنت اليوم بتتعامل أو لو أن الناس كالصحابة، يبقى أنت تخطب إذا خطبت في الشيء انتهت، سمعنا وطعنا. لكن أنت تخطب ثم تجلس 5 سنين تقنع الناس بالخطبة، وبعد 5 سنين من إقناع الناس بالخطبة يقتنع 5، و500 ما يقتنعوش. ولهذا أصبح أصعب شيء اختيار موضوع الخطبة، لأن أنت عايز موضوع يمشي. إيه بقى؟ ما أنت قدامك 500 واحد، ده مش ينفع معاه، ده ينفع معاه، ده ينفع، وهكذا. خد بالك، أصعب شيء اختيار الموضوع. فقد يكون الناس في حاجة إلى موضوع معين، وإلا ستعرضون لخطر، ولكن هذا قد لا يعجب ناسا. تعمل إيه؟ فإن رعيت الناس ما أديت الأمانة التي وكلك الله عز وجل بها. أما النبي يتكلم في أي شيء، لأن كل الصحابة سيقولون سمعنا وأطعنا، لأن الصحابة كانوا فقط ينظرون إلى النبي، فضلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم افعل كذا فيفعل كذا. فعمر لما قال النبي، لما سمعوا يحلف بالنبي، قال: لا تحلف، يحلف بالأب، قال: لا تحلفوا بآبائكم. فاشتد امتثاله، قال: فما والله حلفت بعدها بغير الله ذاكرا ولا آثرا، ولا حتى أقول إن فلانا يحلف بغير الله، يقول: وأبي. وهذا من شدة إيه؟ الامتثال. نعم.
قال رحمه الله: الحلف بالأمهات. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال: الحلف بملة سوى الإسلام. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي عدي عن خالد حاء وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال قتيبة في حديثه: متعمدا. وقال يزيد: كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. قال: أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة.
ما معنى من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا وفي رواية متعمدا فهو كما قال؟ ما معنى هذا؟ حلف باليهودية، حلف بالنصرانية، حلف بكذا، حلف بملة غير ملة الإسلام متعمدا فهو كما قال. ها؟ أي فهو كما قال. ما معنى فهو كما قال؟ عبد الحميد، بني يسير يعني يهوديا أو نصرانيا؟ إن حلب بنصرانية صار نصرانيا، حلب اليهودية صار نصرانيا. إيش محمد؟ حلف بملة غير الإسلام. عبد الله إيه؟ وافق اليهود والنصارى؟ اي نعم. فمن حلف بملة غير ملة الإسلام، حلف باليهودية، حلف بالنصرانية، فالنبي قال فهو كما قال. فهو كما قال يعني على طريقة اليهود وطريقة النصارى، فإن اليهود يحلفون بملتهم وإن النصارى يحلفون بملتهم، فيكون كما حلف به. لكن هل هذا يقتضي كفرا أو هذا من باب الوعيد؟ يعني من قال مثلا حلف باليهودية أو حلف بالنصرانية، هل هو يكون يهوديا فعلا يخرج من الإسلام أو نصرانيا يخرج من الإسلام، أو هو حلف بغير الله لا يخرج من ملة الإسلام، ولكن هذا من باب الوعيد والتنفير والتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، هو من باب الإيه؟ من باب الوعيد، إلا إذا قصد تعظيم اليهودية أو تعظيم النصرانية، فإن قصد تعظيمهما وقصد الإيمان بهما وقصد اتباعهما وقصد صحتهما فإنه يكون كذلك. وهذا إذا قصد ما يحتاج حلف أصلا، من ظن صحة مذهب اليهود والنصارى فهو كافر وإن لم يحلف باليهود والنصارى، لكن هذا من باب الزجر، فالنبي أراد أن يزجر، لا تحلف باليهودية، أنت يهودي، أنت يهودي، تكون يهوديا، تكون نصرانيا. طيب يا أخواني، الحلف بالتوراة والإنجيل، حلف بالتوراة والإنجيل، هذه ايه؟
التوراة والإنجيل كتب الله عز وجل المنزلة، هي صفة من صفات الله.
أحسنت أحسنت، بس بشرط ألا تكون المحرفة، يعني التوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزله الله، فهذا إن حلف بالتوراة والإنجيل التي أنزلهما الله سبحانه وتعالى غير المحرفتين التي أنزلهما الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينعقد الإيه؟ ينعقد اليمين، لكن مع ذلك الإنسان ما يحلف في وسط قوم يجهلون ذلك لأنه يظن أنه صار نصرانيا أو صار يهوديا. يا عبد الرحمن، لا، حلف بدين الإسلام ودين الإسلام واسع، ما الذي يحلف به في دين الإسلام؟ ففي دين الإسلام المخلوق وغير المخلوق، إن حلف بالله وبأسماء وصفاته فهذا جائز، إن حلف بشيء مخلوق من دين الإسلام كصدقته كزكاته كجهاده فهو مخلوق فلا يجوز الحلف به. نعم، لكن لو حلف ب يعني الإسلام، حلف بالإسلام يقصد بذلك أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، يقصد كلام الله عز وجل، فهذا جائز. نعم، لكن هذا من باب الزجر، النبي يزجر أن يحلف أحد بغير الرب سبحانه وتعالى، أن يحلف أحد باليهودية أو النصرانية، إن حلف بملة غير ملة الإسلام، إن عظم دين غير دين الإسلام فإنه يكون كما قال. ولهذا قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم، هذا الأمر الثاني. وأيضا قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة، فدل هذا على التحريم، وهذا من باب الوعيد أيضا، مع أن من قتل نفسه بشيء فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لكن وعيده ما هو؟ وعيده أنه يعذب به في الآخرة. فمن قتل نفسه بحديدة عذب بحديدته في الآخرة، من رمى نفسه من فوق جبل عذب بهذا في الآخرة، وهذا دليل على تحريم قتل الرجل لنفسه بشيء واستعجال حياته، استعجال موته، فهذا إثم عظيم. حتى قال النبي كما جاء في حديث زيد بن خالد، قال: فهو مخلد في النار أبدا، فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولكن هذا من باب الوعيد نظرا لحديث تدل على ذلك، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل قتل نفسه: صلوا على صاحبكم، ولم يكفره صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا على صاحبكم. فلو كان كافرا، من قتل نفسه لو كان كافرا لما شرع النبي الصلاة عليه، لكن هو ترك الصلاة عليه زجرا له ولأمثاله، فحرمه النبي من دعائه صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، وهذا من أفضل ما يكون وما يرجو العبد، دعاء النبي عليه إذا مات والنبي حي، ولكن زجره النبي زجرا لهذه المعصية العظيمة وهي قتل الرجل لنفسه، فمن قتل نفسه شيء عذب به في الآخرة. وليس يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله واحد يدل على جواز قتل الإنسان نفسه مهما كان الغرض، ولو كان من أجل الجهاد في سبيل الله. لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه قط، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل قط. ولهذا العمليات التي يسمونها عمليات استشهادية التي تكون في العالم الإسلامي، تعدى على اليهود أو تعدى على مثلا كذا أو أمريكان أو إلى آخره، من أجل رد اعتدائهم بقتل الإنسان نفسه وتفجير نفسه في هذه المحلات، هذا خلاف منصوص شرعا. فإن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة. مهما كان الغرض، هو القاتل غرضه ماذا؟ غرضه رد الاعتداء، غرضه إحداث النكاية في العدو، غرضه دفع شر هؤلاء، غرضه كذا أو كذا، مهما كان الغرض فإنه لا يجوز. بخلاف ما لو الإنسان جاهد بسلاحه في وسط قوم من اليهود يغلب على ظنها أنه سيموت، لكن إنما نزل في وسطهم ليقتلهم فقتل هو بأيديهم، فهذا نرجو له الخير، نرجو له الخير إن كان يفعل ذلك بإذن الإمام، بإذن الحاكم، عمليات تنظمها الدولة، يدخلون في وسط كتيبة، يفتحون حصنا، يفتحون مجال المسلمين، يفتحون ثغرة، وهي التي يسميها العلماء الإنغماس في العدو. الإنغماس، الإنغماس تجد العدو نريد إحداث ثغرة، الثغرة دي يفتحها واحد، يفتحها اثنين، يفتحها أربعة، خمسة، لكن معلوم أن الغالب على هؤلاء الهلاك. هو يفتح على المسلمين ولكن الغالب أنه سيموت. فهل يجوز هذا؟ وهل هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة؟ الصواب أنه ليس من إلقاء النفس إلى التهلكة، وأنه يجوز ذلك، لكن العلماء وضعوا لذلك شروطا. واحد، أن يكون انطلاق المنغمسين من جيش المسلمين. لاحظوا ليه؟ لأن ردة الفعل سوف تكون قوية، فإذا جاء العدو ليرد الفعل فوجد جيشا لم يحصل ضرر للمسلمين. أما اليوم اللي بيحصل إيه؟ إن ده بيروح يقتل نفسه في وسط أتوبيس أو كذا، يقتل 10، يوم العدو يعمل إيه؟ يقتل 10 قرى. نوم إحنا نجي نعمل إيه؟ نبكي، شوفوا إخواننا وبيقتلوا واليهود عمل فيهم والناس ساكتين. وهذا تصرف رجل أو شاب أودى بالمسلمين إلى هذا في لحظة الضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا في لحظة الضعف. فيبقى إذن رقم واحد أن ينطلق هذا من إيه؟ من جيش، وليكون هذا بإذن الإمام. اثنين، ألا يقتل نفسه إنما يقتله غيره، ماشي ينطلق هو فيقتله غيره، أما أن يقتل نفسه فهذا خلاف النص، ولا يوجد نص لا في كتاب ولا في سنة في جواز ذلك، بل النص على خلاف ذلك ولو كان في الجهاد. فقد جاء عند البخاري أن عامر بن الأكوع لما كان في خيبر وهو يقاتل يهودي، فلما أراد ضرب اليهودي جاء السيف عليه، ارتد السيف عليه فضرب رجله فمات، السيف ارتد عليه فأصيب فمات. فقال الصحابة حبط عمله، خلاص حبط أجر عامر. ليه؟ بناء على النصوص دي بقى، ومن قدر نفسه شيء عذب به في الآخرة وكذا وكذا إلى آخره، وده قتل نفسه. فلما بلغ الأمر سلمة بن الأكوع وهو أخوه غضب غضبا شديدا، زي الناس تقول على أخي هذا، وهو كان يجاهد في سبيل الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الناس يقولون إن عامر بن الأكوع قد حبط عمله. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل له الأجر مرتان، له أجر إنه لجاهد مجاهد، فله الأجر مرتين، أجر الجهاد وأجر الابتلاء بهذا الجرح حتى مات. هنا النبي ماذا رد يا إخواني؟ رد إسقاط الحكم على الصورة هذه، ولم يرد أصل الحكم، فإن من قتل نفسه ففيه هذا الوعيد. لكن هل عامر قتل نفسه متعمدا؟ إنما أراد، وهو يجاهد في سبيل الله، أراد أن يقتل عدوه فارتد السيف على نفسه فقتل نفسه. فدل هذا على أنه لو كان متعمدا لكان على ما قرر الصحابة حابط عمله. فدل هذا على أن الصحابة لم يستثنوا صورة لقتل النفس حتى في الجهاد في سبيل الله. ولهذا الاستدلال بمسألة الانغماس في هذا الموضع استدلال في غير موضع النزال وموضع النزاع، فإن الانغماس ما أحد أنكره، إن كان بشرط ما أحد أنكره. أدخل أنا زي البراء بن مالك حدف نفسه على الحصن وهو غالب على نفسه الهلاك، ولهذا المنغمس قد يموت وقد لا يموت، قد يموت هو الغالب وقد لا يموت. البراء بن مالك لما قذف بنفسه على الحصن ليفتحه، ومعروف أنه بن مين بقى، بن أسياف العدو، فتح الحصن ولم يقتل. فقتل النفس لا يجوز ولو كان فين؟ ولو كان في الجهاد في سبيل الله، ولو كان في الجهاد في سبيل الله. لأن هذا خلاف الأصل. أما الانغماس والبطولة والشجاعة وأن يفتح المسلمين ثغرة ووراء جيش المسلم وبإذن الإمام هذا وراء جيش المسلم، فهذا يحصل به خير، هذا اللي بيحصل به النكاية، تفتح والجيش يدخل، مش تفتح والعدو يأتيك فيقلب رأسك رجليك على رأسك. ما ينبغي هذا، هذا ابتلاء. والنبي يقول لا ينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه للإيه؟ أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء، لما لا يطيق. احنا ليه نعرض أنفسنا لما لا نطيق؟ خد بالك. يبقى هذه المسألة، مسألة العمليات التي تسمونها عمليات استشهادية، هذه لا دليل عليها أبدا، ليست استشهادية أبدا، لا هي ليست استشهادية، بل هي مخالفة للنص الشرعي. تمام. ولهذا قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخر. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم صورة، ولم يستثن النبي شيء. ولهذا نجد هذه العمليات ليس في القواد، ليس في الذين يفتون الناس، ودنا شيخ يفتي ابنه بهذا، يطلع ابنه أو يطلعه بنفسه، إنما يستغل الشباب 18 سنة 19 سنة 20 سنة وندال جاهد في سبيل الله، ويطلع يا ابن جاهد في سبيل الله عشان تدخل الجنة، يروح يدخل نفسه في السفارة. طيب وبعدين، وبعد ما تدخل نفسك في السفارة عملنا إياه؟ هتتبنى السفارة من ذهب، واخد بالك، ويعتدى على بلدك بأكملها. هذا ليس في سبيل الله، ليس هذا جهادا في سبيل الله، إنما الجهاد في سبيل الله له شرطه وله ضوابطه التي لا ينبغي الإنسان أن ينحرف عنها وأن يتركها، ولا يشفع لك أنك تجاهد في سبيل الله. زي لو في صلاة طول الليل من غير الوضوء، هل يشفع له أنه بيقوم الليل وبيبكي، ولا صلاة باطلة؟ باطلة. ليه؟ لأنه افتقدت شرطا من شروطها، ألا وهي الطهارة. واحد امرأة حاضت في رمضان، كان نساءنا الكبار يقولوا ايه، يعني مستحيل تفطر في رمضان حتى لو انها حاضت، ويقولوا نص عندهم، هم عندهم نص يقولك صيام الحائض بلعنة، فطر الحائض بلعنة، صيام الحائض بلعنة وفطراء بلعنتين، صيام الحائض بلعنة وفطراء ايه بلعنتين، فيتصوم وهي حائض عشان تلعن لعنة واحدة. ليه؟ لأن عندها لو أفطرت تبقى لعنتين. من قال هذا؟ من قال هذا؟ النبي قال هذا. فهي صيامها باطل، أول ما تنزل نقطة دم حتى لو قبل العصر بنصف ساعة بطل صومها، أكلت أو ما أكلت. بطلان الصيام ليس باللازم أن يأكل الإنسان أو يشرب، بطل الصوم حكما، أكلت أو لم تأكل. فلو أنها صامت الخمسة أيام العادة الشهرية، هل يصح صومها؟ معناه لم تأكل لم تشرب. فكذلك الذي يجاهد من غير شرط، والذي يفعل إخواني أي فعل من غير شرط، شرط الإسلام. ولهذا أصعب شيء على المتحمس الذي يريد أن يعمل الإسلام أن تقول له ده خلاف الشرط، ده خلاف الدليل، ده خلاف النص، لأنهم يريدون شيئا بلا دليل وبلا ضوابط وبلا كذا، تمام؟ ولهذا أول ما تيجي أنت تتكلم الكلام ده يقول لك إيه ده هو قابض من اليهود ولا إيه؟ إذن كل مسألة يبقى أنت قابض فيه، تيجي تتكلم عن ضوابط الجهاد يقول لك أنت قابض من اليهود، تيجي تتكلم عن ضوابط الحاكمية يقول لك أنت قابض من السلطان، تيجي تتكلم عن أي ضوابط يقول لك أنت قابض على طول. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه أنا قابض وأقول الكلام مثلا. طيب هل أنت ترد الدليل بالدليل والحجة بالحجة ولا ترد الدليل بسوء الظن؟ أنا رجل قابض وبقول الدليل، أنت حينما تيجي ترد على الدليل ولا ترد على الفلوس؟ خلاص يا أخي أنا حر بالفلوس، أنا باخد فلوس مثلا يعني. فلهذا أصعب شيء ما يسمى بالضوابط، أصعب شيء ما يسمى بالإيه؟ بالضوابط والشروط التي تحقق في هذا. فالنبي جمع بين صورتين هنا، بين صورة من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال من باب الوعيد، وأيضا من قتل نفسه بشيء عذبه الله عز وجل به في نار جهنم، وهذا من باب الإيه؟ الوعيد، وإلا قد يغفر الله عز وجل له. طيب نكتفي بالقدر هذا، والله أعلم. لما إيه؟ تعظيما للمحلوف به، يعني إظهار التعظيم، وأبلغ صيغة لإظهار التعظيم، لأن بيعود على تعظيمه هو. حينما تعظم الشمس والقمر والضحى والعصر بيعود على تعظيمه لأنه خالقها، ولهذا هو الخالق سبحانه يحلف بهذا، إنما احنا لا نحلف بهذا، احنا لو حلفنا فقد عظمنا المخلوق نفسه لذاته، أما هو إذا حلف بالمعظوم فقد عظم نفسه وأظهر فضيلة المخلوق.
والإنجيل كده هو في أريحية، هو نفسه على حسب المكان. حاجة ثانية
يعني يحلف بي بي يعني تقصد انه عايز يقول يحلف بنصرانية يعني.
يعني انا الاسلام ده انا قربت النصرانية
اهو، يعني انا طلعت من ملة يعني طلعت من ملة الاسلام.
يعني هو بينقل نفسه،
هذا يرجع فيه لنيتي. هذا يرجع فيه لنيتي.
لك في اكتوبر في رائد سد المنزل بتاع المدفع عشان زمايله يعبروا ويتحمل النقطة الحساسة بجسم، وطبعا مات.
أي مدفع؟ مدفع العدو يعني؟
مدفع العدو والنقطة حطينا
في
خط مغربي. ما كانش في حل قدامه ولا كده؟
إن هو؟
إن هو يسد المدفع ده عشان زمايله اللي وراه يعدوا ويتحموا النقطة دي. فدي تعتبر في حالة اقتحام خط مغربي. فده الراجل اسمه زهر وفي الفرقة 19.
ولم يكن هناك طريق يعني آخر.
طب
وماذا يعني وماذا عسى أن يصنع هو في فوهة المدفع هذه؟ يعني ماذا عسى أن
يعني هو أنقذ
هو أصي المدفع سوف يأخذه ويأخذ من وراءه. يعني هل واحد لو وقف قدام المدفع كده المدفع خلاص هيأتي فيه ويحصن؟ هو لا نعم نعم هو قاتل لنفسه، هو قاتل لنفسه، لكن هو يهجمون على المدفع ويضربون وكذا، فإن ضرب أحد بالمدفع حال الهجوم أو كذا فهو شهيد إن شاء الله، نحسبه كذلك. نعم ما في فائدة ليس هناك فائدة، لكن هم لو هاجموا فالمدفع أصاب واحدا وهم يحاولون ضرب المدفع أو كذا ما في إشكال، لكن أن يأتي على فوات المدفع نفسه وتخرج رصتها هذا قتل نفسه متعمدا، وإن لم يكن بيده لكن هذا يقينية القتل، إنما المنغمس غلبة القتل غلبة، ولهذا قد ينجو المنغمس يرد اعتداء يضرب ويضرب، أما هذا ما يرد، هذا وقف أمام المدفع. نعم.
قول الصحابة حبط عمل وعمل في دليل عن القتل يحبط العمل، ولا يقال العمل الخاص قبل الجهاد يعني؟
أين عن الأجر؟ الأجر حبط عمله يعني أجره وليس أنه كافر. لا نعم أيوة. لا لا تنعقد الحلف بغير الله، لا تنعقد اليمين. الطلاق فقط، الطلاق فقط، الطلاق فقط قاسوه على النذر من باب الإلزام عليه الطلاق، يعني يلزمه الطلاق فقالوا أشبه بالنذر فقط، أما غير الطلاق لا. لو حلف بأبيه، لو حلف بأمه، لو حلف بالنعمة فمن عقد منه، لكن فقط الطلاق وإن كان حلفا بغير الله لكنهم قالوا هذا يشبه النذر. فالمعنى عنده يلزمني الطلاق إن حصل كذا. ايه لا لا لا، كيف يخشى عن سير فتنة؟ يفضل لغاية ما يقتل. هو قاتل هيقتل نفسه ليه؟ فليقتله الأعداء، لكن ما يجوز أن يقتل نفسه من أجل أخبار أو مش من أخبار. أو تذكرون من شوية يعني يمكن سنتين ثلاثة بعض الناس أفتوا الأخوات المسلمات اللواتي يعني حصل اعتداء عليهن وحصل حمل وكذا، كانت الوحيدة تقتل نفسها، فالبعض جوز لها ذلك أنها تقتل نفسها ولا يمتد إليها أو يصلها أحد من هؤلاء الجنود، وهذا ما يجوز، هذه فتوى باطلة. ولو اعتدي عليها بغير رضا منها هذه مكره. من قال أن المكره على الزنا يقتل نفسه؟ هذه فتوى لا يعرفها المسلمون، فتوى لا يعرفها المسلمون. إن هي أكرهت على الزنا واعتدي عليها فهي معذورة عند الله عز وجل، لكن إن قتلت نفسها ليست معذورة عند الله. لكن إن أكره الإنسان على شيء، على فعل محرم، كيف يقتل نفسه؟ هذا معذور، المكره هذا معذور، المكره بالكفر معذور، فضلا عن المكره بالزنا وغير ذلك. لكن أن يقتل نفسه هذا غير معذور، أن يقتل نفسه بنفسه هذا غير معذور. فمسألة هذه زي سبحان الله عبد الرحمن بن الأشعث، فتنة بن الأشعث لما لجأ إلى رتبيل اللي هو الملك الكافر وعلم الحجاج بأنه لجأ إليه، أرسل الحجاج إلى رتبيل وقال له إن لم ترسل إلي عبد الرحمن بن الأشعث أرسلت إليك ألف ألف مقاتل إلى بلادك يخربونها، أرسل عبد الرحمن إلي. وهذه من تمام الفتنة بقى الأعظم سبحان الله. فاستشار رتبيل الناس، قالوا طب احنا لماذا نلتحم مع الحجاج؟ نرسله. فوثقه هو ومن معه من أقربائه كان يبلغون 30 وأرسله إلى الحجاج في الطريق، وكان أحد يلزمه وقد وثق معه حتى ما يهرب. فلما علم عبد الرحمن أنه قادم على الحجاج قادم، وطبعا ماذا يعني سيصنع فيه إذا قدم على الحجاج؟ سيصنع فيه الحجاج ما يريد، فما كان منه إلا أن وهو على الجبل أن ألقى بنفسه من عليه، فقتل وقتل من معه، فمات على هذا، مات على هذه القتلة، شر القتلة مات عليها. يلجأ إلى ملك الكفار وملك الترك يرسل به الحجاج ولا يستطيع أن يؤمنه، ثم بعد ذلك يقتل إيه؟ يقتل نفسه، وهذا لأنه عرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. نعم.
شفنا القرون فات عن شكل الإسلام بجواز قتل النفس، إن خش أن يأخذ منه أسرار حضور الجيش المسلمين.
هات أتى دي. لكن ما الدليل؟ فليصبروا حتى يقتل. هيعملوا فيه يعني، ومش هيقول أسرار، يوم يعملوا فيه إيه؟ يقتلوا كما هو قتل نفسه، كما يقتل نفسه. الأدوية دي مش موجودة عند شيخ الإسلام ولا موجودة عند السلام، لم تكن موجودة.
في بقى مجموعة
انت بلغ وخلاص، هو يقول ما يقولش، هو لازم الأولى دول يقولوا، الأولى دول في حاجة بيقولوا. نعم.
من الحكم الظاهر إلى الوعيد، جمع النصوص فقط والظاهر؟
طبعا، ما هو النصوص مع الفهم، ما هو السلف فهموا قاعدة من النصوص فبيقولوه، فتكون مبنية على النصوص.